أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زاد الكلام في قاعدة منجزية العلم الإجمالي. قال السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه: فهذه حالات ثلاث، ويطلق على الحالة الأولى اسم العلم التفصيلي. إذن الكلام كان في التمهيد، أنه عندنا الحالة الأولى مثال العلم التفصيلي، والحالة الثانية مثال العلم الإجمالي، والحالة الثالثة مثال الشك الابتدائي. فيقول: في الحالة الأولى نطلق عليه العلم التفصيلي، لأنك في الحالة الأولى تعلم، يعني تقطع أن أخاك الأكبر قد سافر إلى مكة، وليس لديك في هذه الحقيقة أي تردد أو غموض، فلهذا كان العلم تفصيليا، لأنه ما عندك تردد ما دام تقطع يعني بنسبة 100%، ففي الجهة المقابلة عندك صفر، يعني ما عندك شك في الموضوع. ويطلق على الحالة الثانية اسم العلم الإجمالي، لأنك في هذه الحالة تجد في نفسك عنصرين مزدوجين، أحدهما عنصر الوضوح والآخر عنصر الخفاء. فعنصر الوضوح يتمثل في علمك بأن أحد أخويك قد سافر فعلا، وهذا علم تفصيلي، يعني تعلم بسفر أحدهما، تعلم بسفر شخص ما، هذا علم تفصيلي ما عندك شك فيه، يعني ما عندك شك في أن أحد الأخوين سافر، لكن الشك والتردد في أن أي من الأخوين قد سافر، فأنت لا تشك في هذه الحقيقة، فإذن عندك علم تفصيلي. وعنصر الخفاء والغموض يتمثل في شكك وترددك في تعيين هذا الأخ، ولهذا تسمي هذه الحالة أو تسمى هذه الحالة بالعلم الإجمالي، فهي علم لأنك لا تشك في سفر أحد أخويك، وهي إجمال وشك لأنك لا تدري أي أخويك قد سافر. إذن كأن العلم الإجمالي يساوي علم تفصيلي زائد شك، علم تفصيلي بالحكم وهو السفر، وشك في الموضوع، يعني من الذي حقق السفر. العلم الإجمالي يساوي علم تفصيلي بالحكم زائد شك في الموضوع. الأخ الأكبر سافر أو الأخ الأصغر سافر؟ تفصيلي بالحكم يعني بالمحمول، الحكم هو المحمول. فالعلم الإجمالي يساوي علم تفصيلي بالمحمول وشك في الموضوع، فيسمى بالعلم الإجمالي. فالعلم له متعلق والإجمال له متعلق آخر. العلم عندك أن سافر فلان، يعني فلان سافر، فأحصل عندك فلان هو الموضوع وسافر هو المحمول أو الحكم، وعندك قطع بالسفر، لكن عندك شك في الموضوع أن من يحقق هذا الموضوع، الأخ الأكبر أو الأخ الأصغر. ما قاعد نتكلم الآن العلم الإجمالي، كلمة العلم موضوع والإجمالي محمول، ما قاعد نتكلم عن هذا، مو عن نفس كلمة العلم الإجمالي. العلم الإجمالي في القضية، القضية هي سافر إما أخي الأكبر وإما أخي الأصغر، فالحكم في هذا في القضية، مو في نفس كلمة العلم الإجمالي. في القضية مثل سافر إما أخي الأصغر وإما أخي الأكبر، الحكم هو السفر، فيكون عندي قطع بالحكم وعندي شك في الموضوع، يعني الأخ الأكبر أو الأخ الأصغر فعندي شك في الموضوع. ويسمى كل من سفر الأخ الأكبر وسفر الأصغر طرفا للعلم الإجمالي، فإذن العلم الإجمالي له أطراف طرفين أو أكثر، لأنك تعلم أن أحدهما لا على سبيل التعيين قد سافر بالفعل، فعندك طرفين لسفر شخص ما، سفر الأصغر أو سفر الأكبر، فعندي طرفين لهذا العلم الإجمالي. وأفضل صيغة لغوية تمثل هيكل العلم الإجمالي ومحتواه النفسي بكلا عنصريه هي إما وإما، إذ تقول في المثال المتقدم سافر إما أخي الأكبر وإما أخي الأصغر، فعندك سافر هذا عندك قطع به، وعندك تردد وشك في سفر الأخ الأصغر أو الأكبر، فتجعل إما وإما. فإن جانب الإثبات في هذه الصيغة اللي هو السفر، جانب الإثبات يعني السفر، يمثل عنصر الوضوح والعلم، وجانب التردد الذي تصوره كلمة إما يمثل عنصر الخفاء والشك. إذن عندك شيء علم تفصيلي عندك في السفر، وعندك تردد في سفر الأخ الأكبر أو الأصغر. فاصلة. وكلما أمكن استخدام صيغة من هذا القبيل دل ذلك على وجود علم إجمالي في نفوسنا أعلم بنجاسة إناء ما، إما أن يكون الإناء الأول وإما أن يكون الإناء الثاني. فعندي أنه الآن عندي إناءين أعلم بوقوع النجاسة في أحدهما، نفض أنه حتى بالبداية نفض أنا كنت أعلم بنجاسة الإناء الأول، أنا طلعت خارج المكان، جاء ولدي ولعب حرك الإناء، ما أدري الآن هل هو الإناء الأول أو الإناء الثاني، أو أنه أنت الآن مثلا واقف الطفل مثلا هذا الطفل بالحمام، لأن تعلم أنه صار مثلا الصبح كان نجس، قال خرج مثلا أبي أنا وضعت صبعي في أحد الإناءين، أي إناء ما أتذكر ما أدري، طفل بعد اليمين لو اليسار ما أدري، أعطيك دينار ما أدري، أنه ما قدر يتذكر، سيصير عندك شك أنه شك بنجاسة الإناء الأول أو الإناء الثاني. عجبتكم هاي الدينار؟ نعطيكم دينار مو مشكلة. يبي درجات السيد ما يبي دينار. أهم
الدراسات.
بس الدرجات ما تيجي بفلوس ترى بالحوزة. ما تيجي بفلوس بالحوزة الدرجات.
فلوس هذا
الشيء. عندك خالص تمام. الحمد لله. ويطلق على الحالة الثالثة اسم الشك الابتدائي أو البدوي من البدء أو الساذج، وهو شك محض غير ممتزج بأي لون من العلم، ويسمى بالشك الابتدائي أو البدوي تمييزا له عن الشك في طرف العلم الإجمالي، لأن الشك في طرف العلم الإجمالي يوجد نتيجة للعلم نفسه، لأنك عندك علم بالسفر وعندك شك وتردد في الأطراف، فأنت تشك في أن المسافر اللي عندك قط في سفره هل هو أخوك الأكبر أو الأصغر، نتيجة لعلمك بأن أحدهما لا على التعيين قد سافر حتما، فهذا التردد يكون موجود نتيجة للعلم، لأنه ما تدري أنه الطرف الأول أو الثاني. وأما الشك في الحالة الثالثة فيوجد بصورة ابتدائية دون علم مسبق، وهذه الحالات الثلاث توجد في نفوسنا اتجاه الحكم الشرعي ذاك كان مثال على أمثلة عرفية، سفر الأخ وسفر الأخ الأصغر هذا مثال عرفي، إحنا بكلامنا بالشرع نريد أمثلة شرعية حتى نطبق. فوجوب صلاة الصبح معلوم تفصيلا، فإذا عندك علم تفصيلي بوجوب صلاة الصبح وما عندك أي شك تقطع أقسم بالله أن صلاة الصبح واجبة، لأنه ما عندك شك ولا تردد. ووجوب صلاة الظهر في يوم الجمعة مشكوكا شكا ناتجا عن العلم الإجمالي بوجوب صلاة ما في ذلك اليوم، إما أن يكون الظهر وإما أن يكون الجمعة. شكا ناتجا عن العلم الإجمالي بوجوب الظهر أو الجمعة في ذلك اليوم ووجوب صلاة العيد مشكوك ابتدائي غير مقترن بالعلم الإجمالي، وهذه الأمثلة كلها من الشبهة الحكمية، يعني الشك في الجعل. فما تدري أن صلاة الظهر أو الجمعة واجبة في ظهر الجمعة؟ شك في الجعل. صلاة واحدة بعد ما تدري أنه صلاة الظهر أو الجمعة، الشك في وجوب صلاة العيد مو في وجوب شروط العيد، في شروط الوجوب كلامنا عن وجوب أصل وجوب صلاة العيد، فيكون عندي الشك في الجعل. ونفس الأمثلة يمكن تحصيلها من الشبهة الموضوعية، يعني الشك في المجعول، الشك في موضوع الحكم، يعني الشك في المجعول، فتكون تارة عالما تفصيلا بوقوع قطرة دم في هذا الإناء فهذا الإناء نجس قطعا، عندك علم تفصيلي بنجاسة هذا الإناء المعين، هذا ما عندك شك فيه، لأن أمامك إناء وقعت قطرة دم في هذا الإناء، وقعت قطرة بول في هذا الإناء، فتقطع بنجاسة هذا الإناء، ما عندك احتمال بالطرف المقابل ولا عندك شك وتردد. وأخرى عالما إجمالا بوقوعها في أحد إناءين، فتعلم بنجاسة إناء ما، لكن لا تعلم إما أن يكون هو الأول أو الثاني، وإما أن يكون الثاني، فعندك علم إجمالي، عندك قطع بوقوع النجاسة في إناء ما، وعندك شك بعدد الأطراف، إما أن يكون النجس هو الإناء الأول وإما أن يكون الإناء الثاني. وثالث شاكا في أصل وقوعها شكا ابتدائيا، تدري بالحمام وقعت نجاسة لكن ما تدري أنه وقعت في الإناء أو خارج الإناء، فالشك شك ابتدائي. ونحن في حديثنا عن القاعدة العملية الثانوية التي قلبت القاعدة العملية الأساسية كنا نتحدث عن الحالة الثالثة، أي حالة الشك البدوي الذي لم يقترن بالعلم الإجمالي. إذن في تلك القاعدتين، القاعدة العملية الأساسية في موارد الشك البدوي، القاعدة العملية الثانوية في موارد الشك البدوي، ما قاعد يتكلم عن العلم الإجمالي. تقدر نكمل العنوان، القاعدة العملية الأساسية في موارد الشك البدوي، القاعدة العملية الثانوية في موارد الشك البدوي الابتدائي. والآن ندرس حالة الشك الناتج عن العلم الإجمالي، أي الشك في الحالة الثانية من الحالات الثلاث السابقة. وهذا يعني أننا درسنا الشك بصورته الساذجة وندرسه الآن بعد أن نضيف إليه عنصرا جديدا وهو العلم الإجمالي. فهل تجري فيه القاعدة العملية الثانوية، أي البراءة الشرعية، كما كانت تجري في موارد الشك البدوي أو لا؟ أو أنه لا تجري فيها الاحتياط والاشتغال العقلي.
يعني يقول شيخنا يا ما يكون هناك قضاء شرعي او شرعي.
نعم. فإذا ما عندك براءة شرعية وين راح نروح؟ للاحتياط العقلي، لأن ما لم نأتي إلى ذكر الاحتياط الشرعي لحد الآن، ما تكلمنا عن شيء اسمه احتياط شرعي. صحيح؟ ما تكلمنا. منجزية العلم الإجمالي، وعلى ضوء ما سبق الآن يبين أنه ممكن تجري البراءة الشرعية أو لا يمكن. وعلى ضوء ما سبق يمكننا تحليل العلم الإجمالي إلى علم بأحد الأمرين وهو السفر، وشك في هذا وشك في ذاك، وشك في سفر الأخ الأصغر وشك في سفر الأخ الأكبر. مثال يوم الجمعة، أعلم بصلاة ما، بوجوب صلاة ما في يوم الجمعة، أشك أنه صلاة الظهر أو صلاة الجمعة. مثال واحد ما ممكن. لا، مثال تجد مثال واحد نطبق عليه هم علم تفصيلي هم علم إجمالي هم شك.
مثال واحد تعدد.
نعم، قلنا إنه عندك علم تفصيلي بالسفر. صلاة يوم الجمعة عندك. وجوب صلاة ما علم تفصيلي هذا، لكن الشك والتردد بعدد الأطراف، فعندك علم إجمالي وإجمال في أي الطرفين يحقق وجوب صلاة ما، فإذا راح تقسمه، لكن مو أنه نفسه ينطبق كاملا عليه علم تفصيلي وكاملا علم إجمالي وكاملا شك ابتدائي. التعريف يختلف، في تعريف الثلاثة التعريف مختلف، فما تقدر تطبقه على نفس الحالة.
العلم
الإجمالي هو
نقدر نطبق على موضوع صلاة الظهر في يوم الجمعة. يقول إحنا صلاة العلم الإجمالي.
العلم الإجمالي،
نعم. سؤال.
نعم، علم تفصيلي بوجوب صلاة ما في ظهر الجمعة، لأنه لابد إنك تصلي. هذا عندي قطع فيه أنه في صلاة في ظهر الجمعة لازم تصلي، إما صلاة الظهر إما صلاة الجمعة.
وجود علم إجمالي
بين صلاة. نعم. كله أسمي علم إجمالي، لأن العلم الإجمالي يساوي علم تفصيلي بشيء ما زائد شك وتردد بعدد الأطراف. ففي يوم الجمعة نعلم بوجوب أحد الأمرين، صلاة الظهر أو صلاة الجمعة. قل نعلم بوجوب صلاة ما، عشان بعد صلاة أدق. ونشك في وجوب الظهر كما نشك في وجوب الجمعة، والعلم بوجوب أحد الأمرين بوصفه علما وقطعا تشمله قاعدة حجية القطع التي درسناها في بحث سابق. عندك قطع يعني عندك حجية. شنو يعني حجية؟ منجزية معذرية. فلا يسمح لنا العقل لأجل ذلك بترك الأمرين معا الظهر والجمعة، لأننا لو تركناهما معا لخالفنا علمنا بوجوب أحد الأمرين، والعلم حجة عقلا في جميع الأحوال سواء كان إجماليا أم تفصيليا. ما دام تقطع بشيء فهذا الشيء تقطع بحكم، فالحكم منجز حجة. منجز ومعذر، منجز ومعذر، الحكم منجز ومعذر، معذر عنه. فإذا عندك علم بوجوب صلاة ما، فلا يمكن أن يأتي الشارع ويقول لا تصلي في يوم الجمعة. يعني الشارع ممكن أن يقول إذا حصل عندك علم إجمالي مثلا عندك العلم إجمالي مردد بين أمرين أنا كشارع أقول لك لا تصلي، هذا ممكن والغير ممكن، لأنه عندك قطع بوجوب صلاة ما في يوم الجمعة، فما أنه الشارع يعني هذا القطع لا يمكن أن يأتي الشارع ويفكك بين القطع والحجية، لأن الحجية لازمة من اللوازم الذاتية للقطع، ولا يمكن التفكيك بين الشيء ولازمه الذاتي كما لا يمكن التفكيك بين الزوجية والأرواح. طبعا على مستوى الحلقة الأولى، على مستوى الحلقة الأولى. ويؤمن الرأي الأصولي ممكن في الحلقة ممكن يتغير، نعم إيش ممكن، ممكن أنه العلم الإجمالي الله عز وجل قال خلي يصير عندك العلم الإجمالي ولا لا، يعني الله أمرك بأن يكون عندك علم إجمالي؟ لا، أنت من خلال الأدلة شفت أكو أدلة تدل على وجوب صلاة الظهر، وأدلة ثانية تدل على وجوب صلاة الجمعة في يوم الجمعة، وما تدري أنه أيهما يقدم، هل يقدم هذا أو يقدم ذاك؟ من الممكن، هل من الممكن أنه الشارع يقول في أي مورد من موارد العلم الإجمالي أنا شارع أمرك بأن إذا صار عندك شك في أمرين أنا أقول لك أصلا لا تأتي بهذا الأمر حتى لو قطعت به، ذاك القطع اللي يكون حجة القطع الذي لا يكون في العلم الإجمالي، يعني في غير موارد العلم الإجمالي، لكن القطع في موارد العلم الإجمالي أنا كشارع أمرك بأنه إذا صار عندك علم إجمالي هذا القطع أنا أقول لك لا تأتي به، لا تعمل على، لا تعمل على أساسه، لا ترتب الأثر، مو أنه ليس بحجة، أنا أقول لك لا ترتب الأثر، يعني أنا أقول لك لا منجز، أنه عفوا منجز ومعذر، لكن أنا كشارع أقول لك لا ترتب الأثر على هذا القطع، ممكن ولا ما ممكن الشارع؟ الشارع الأحكام الشرعية بينا ولا بيدنا إحنا؟ نقول يجب على الشارع أن يفعل، يجب على الشارع أن لا يفعل، هو الشارع يعني هو اللي يشرع لك الأحكام، فيقول في موارد القطع غير العلم الإجمالي نعم أنا أقول لك رتب الأثر، في القطع في موارد العلم الإجمالي أنا كشارع أمرك بأن لا ترتب الأثر، ممكن ولا ما ممكن؟ بعد هو شارع كيف؟ ما تقدر، تقدر تعترض عليه؟ ما تقدر تعترض عليه؟ الآن إحنا كلامنا في الإمكان مو في الوقوع، قد في الوقوع ما سوى الشارع ما يسوي، في عالم الوقوع ما عندنا حكم شرعي أنه في موارد العلم الإجمالي والشارع يقول لا ترتب الأثر، ولكن من حيث الإمكان العقلي ممكن ولا ما ممكن؟ لأن الأحكام بيد الشارع، فمن من حيث الإمكان العقلي ممكن، مثل الله عز وجل ممكن من ناحية عقلية أن يدخل المؤمن إلى نار جهنم ولا ما ممكن؟ ممكن ولكنه لا يفعل، من حيث الإمكان العقلي ممكن ولكن من حيث الوقوع لا يفعل، لأنه وعد أنه المؤمن يدخل إلى الجنة، فلما نقول ممكن يعني ممكن عقلا، نعم ممكن عقلا لأنه شارع والأحكام هي للشارع فهو حر في أحكامه، نعم من حيث الوقوع لا يفعل، فمر كلامنا في جانب أن مثل دخول المؤمن إلى النار ممكن عقلا على الله لأنه يفعل ما يشاء لا يسأل عما يفعل، لكن من ناحية الوقوع نقول الله عز وجل وعد المؤمنين بالجنة فيلتزم بوعده لأنه لا يخلف الله ميعاده، فلا يخلف الله وعده، إذن رح يدخل المؤمن، لكن هذا ما يعني أن الجنة والنار والناس في يوم القيامة بيد الله، ممكن أنهم يدخل الأنبياء إلى نار جهنم يسأل عن ذلك لا يسأل عن ذلك، نعم فأنه ممكن عقلا ولكنه لا يفعل. ويؤمن الرأي الأصولي السائد في مورد العلم الإجمالي لا بثبوت الحجية للعلم بأحد الأمرين فحسب، بل بعدم إمكان انتزاع هذه الحجية منه أيضا واستحالة ترخيص الشارع في مخالفته بترك الأمرين معا. نعم هذا من حيث الوقوع، نعم ما عندنا أنه في موارد العلم الإجمالي الشارع يرخص لك في كلا التكليفين من حيث الوقوع، لكن من حيث الإمكان العقلي ممكن أنه يقول أنا في أي مورد من موارد العلم الإجمالي أنا كشارع أرخص لك أنك تترك الأمر الأول وتترك الأمر الثاني، يعني لا ترتب الأثر على قطعك من حيث الإمكان. كما لا يمكن للشارع أن ينتزع الحجية من العلم التفصيلي ويرخص في مخالفته وفقا لما تقدم في بحث القطع من استحالة صدور الردع من الشارع عن القطع. عيد العبارة، عيد العبارة. كما لا، كما لا يمكن للشارع أن ينتزع الحجية من العلم التفصيلي إذا اللي قبلها نروح القبلها ويؤمن الرأي الأصولي السائد في مورد العلم الإجمالي لا بثبوت الحجية للعلم والقطع بوجوب صلاة ما فحسب. يعني عندك قطع بوجوب صلاة ما والقطع حجة، فإذا تثبت الحجية للقطع بوجوب صلاة ما، عندك قطع فعندك حجية. نقول الآن نعم عندنا بالنسبة للقطع عندنا حجية، لكن عندي شك في الطرف الأول وعندي شك في الطرف الثاني، والشك مورد لأصالة البراءة ولا لا؟ نعم. فإذا عندي شك في الطرف الأول صار عندي براءة في الطرف الأول، وعندي شك في الطرف الثاني فصار عندي براءة في الطرف الثاني، يعني المولى يرخص في الطرفين، فإذا رخص في الطرفين القطع بوجوب صلاة ما مرت بالأثر. نعيد، أعيد من الأول. خلنا نأخذ مثال صلاة الجمعة وصلاة الظهر، هذا ليش كل ساعة يطفي؟ لا ما أنا طفي، أنا شغل، أنا شغل. ظاهر نرجع للمثال، عندي قطع بوجوب صلاة ما في يوم الجمعة، هذا عندي قطع، قطع بالوجوب والقطع حجة، هذا عندي تفصيل، عندي تفصيلي بوجوب صلاة ما في يوم الجمعة، فعندي قطع بالوجوب يعني قطع بالحكم والقطع حجة، منجز ومعذر بحكم العقل، فلا يمكن الفصل بين الحجية والقطع. نروح للأطراف، هذا خلصنا منه، هذا الأساس. نروح للأطراف، عندي شك في الطرف الأول والشك في شيء في حكم راح يكون مجرى لأصالة البراءة فتجري البراءة عن الطرف الأول، والشك في الطرف الثاني مجرى لأصالة البراءة فتجري البراءة في الطرف الثاني، لكن عندك قطع بوجوب صلاة ما فلا يمكن جريان البراءة في الطرفين، لأنه إذا جرى البراءة في الطرفين معناته راح تفكك بين الحجية والقطع، فإما أنه تأتي بالطرف الأول يعني تصلي صلاة الظهر في يوم الجمعة، وإما تصلي صلاة الجمعة في يوم الجمعة، وإما تصلي الصلاتين تجمع بين الصلاتين، ممكن ثلاث احتمالات. إذا أتيت بالأول نقول ليش ما تأتي بالثاني، ما عندك ترجيح بلا مرجح، وما عندنا ترجيح للطرفين، عندي ترجيح عن مزاجي الفقيه، من يأتي إلى طرفين مشكوك فيهما شلون يرجح بين الطرفين، يقول إما تصلي صلاة الظهر وإما أن تصلي صلاة الجمعة، ما عنده ترجح للطرفين، فمن الممكن أن يقول هنا أنك تجمع بين الصلاتين، ولكن قطعي بوجوب صلاة واحدة في ظهر الجمعة، وجوب صلاة واحدة مو صلاتين. فإذا هني الفقيه بين أمرين، أنه يقول اثنينهم ما مطلوب اثنينهم، فيكتفي أن يقول بأحدهما. لذلك عندنا الوجوب التخييري في صلاة الجمعة في ظهر الجمعة، لأنه الطرف الأول يحقق المصداق والطرف الثاني يحقق المصداق، فيقول الفقيه بالتخيير. وما يقول بالجمع لأن الدليل عندي على أنه توجد صلاة واحدة فقط في يوم الجمعة مو صلاة، إما صلاة الظهر إما صلاة الجمعة، وأحدهما يحقق المصداق، فيقولون على نحو التخيير. واضح الآن ليش قلنا بالتخيير بينهما؟
ما يقول
ما يسقط، لا، لأن عنده قط
قط،
فما ما تجري البراءة في الطرفين، تجري في طرف واحد لكن مو في الطرفين. فإذا لأنه عندي قط والقط حجة. طبعا قلنا أنه هذا من حيث الوقوع، ولكن من حيث الإمكان العقلي ممكن أن الشارع يقول إذا صار عندك تردد بين طرفين أنك ما تعمل بالطرفين، يعني لا تصلي في يوم الجمعة. هذا ممكن من حيث الإمكان العقلي لأن الأحكام بيد الشارع، ولكن الشارع لا يفعل. من حيث الوقوع ما عندنا شيء من هذا القبيل في الأحكام الشرعية.
عندنا قطر ولا عندنا
تفصيل؟ نفس الشيء، نفس الشيء، ما يفرق.
علينا العلاقة بين
التفصيل وجهة القطر، قطر يعني تفصيلا عندك قطر مو قطع مردد. لأن عندنا علم تفصيلي يعني عندي قطع بوجوب صلاة ما في يوم الجمعة، هذا القطع يسمي علم تفصيلي في مقابل الإجمالي. إذن لا بثبوت الحجية للعلم بأحد الأمرين فقط، بل بعدم إمكان انتزاع هذه الحجية منه أيضا، واستحالة يعني لا يمكن التفكيك بين الحجية والقطع، وكذلك يستحيل أن يأتي الشارع ويرخص في ترك الطرفين، واستحالة ترخيص الشارع في مخالفته مخالفة القطع بترك الأمرين معا. فهل يمكن أن يأتي للشارع يقول لا تصلي لا صلاة الظهر ولا صلاة الجمعة؟ لأنه إذا قال هذا الكلام سوف نخالف القطع الموجود عندنا، والقطع حجة بذاته. فإذا نخالف القطع ولا يمكن مخالفة القطع، فيستحيل أن يأتي الشارع ويقول اتركوا كلا الطرفين.
شيخنا في جمع بين الطرفين،
سؤال ممكن، لكن احنا قلنا بانه عندنا الدليل يدل على وجوب صلاة واحدة في ظهر الجمعة، والجمعة ممكن تجمع، تقدر تصلي مثلا تروح تحضر صلاة الجمعة تصلي وتصلي الظهر، تقدر تجمع بس مو على نحو الوجوب. تقدر، البعض يسوي انه لما يصلون صلاة الجمعة يصلون الظهر ايضا، كما لا يمكن للشارع أن ينتزع الحجية من العلم التفصيلي، لا في العلم الإجمالي اللي عندك قطع تفصيلي، ولا في العلم التفصيلي المحض اللي ما مقترن بالعلم الإجمالي، ويرخص في مخالفته وفقا لما تقدم في بحث القطع من استحالة صدور الردع من الشارع عن القطع. وقلنا هناك يستحيل أن يصدر الردع عن القطع، ولكن يأتي الشارع إلى مقدمات القطع. فإذا جاء إلى المقدمات بين أنه توجد عندي في المقدمات خطأ، فيزول القطع من نفسي، فلا يوجد قطع حتى أقول حجة، يعني الموضوع ينتفي، القطع حجة الموضوع ينتهي، فلا يوجد عندي قطع بعد الحجية ما تترتب، لأنه لا يوجد عندي قطعا، فالقضية سالمة بانتفاء الموضوع. الآن الشارع أضيف نقطة على البحث السابق أيضا، أنه إذا الشخص عنده قطع هل يمكن أن يأتي الشارع بدليل قطعي ويقول أنه أنت قطعت بوجوب شيء، والشارع يأتي أيضا بدليل قطعي عندك قطع بوجوب صلاة ما، والشارع يأتيك دليل ويقول أنه بدليل قطعي أنه هذه الصلاة ليست واجبة. شو يصير عندك الآن؟ قطع الأول يزول أو ما يزول؟ ما يزول، ما يزول، يظل باقي، لأنك قطعت بدليل مو بدون دليل. فأنت قطعت بدليل بشيء ما، القطع حجة، والشارع يأتي بدليل القطع يريد أن يزيل هذا القطع، فأنت بقطعك ما تقبل ذاك الدليل، ما تقدر، لأنه قاطع بدليل ويوجد دليل على الخلاف. تقول أكو تعارض بينهم، تقول الآن القطع الموجود عندك قطع هو حجة أو ليس بحجة، فما تقبل ذاك الدليل أنه يبيه زين القطع اللي موجود عندك، ما يزين نفسه يأتي بعد بدليل، عندك دليل على أي دليل كان، دليل عقلي أو دليل قطعي، دليل عقلي قطعي أو دليل شرعي قطعي. يعني إذا عندك دليل قطعي على حكم ثم يأتي عندك دليل آخر على نفي الحكم، شو تسوي في هذه الحالة؟ أما تعارض يصير عندك، لكن لنفرض أن صار ترجيح للدليل الأول وصار عندك قطع على أساسه، بعد الدليل الثاني تقبله؟ ما تقبله، فلن تقول أنه لابد أحد الدليلين فيه خطأ، في خطأ، فهذا الدليل أنا ثبت عندي أنه هو دليل قطعي، فالدليل الثاني نفسي ما راح تتقبله حتما، أحد الدليلين في خطأ. مثلا إذا لم يصير عندك دليل عقلي دال على أن الله ليس بجسم، فلما تقرأ يد الله شو تقول هني؟ تقول يد الله يعني الله جسم، وعندك دليل عقلي قطعي على أنه ليس بجسم، فراح صر إذا قلت هذا دليل قطعي راح صر عندك تعارض بين الاثنين، وراح صر الترجيح للدليل العقلي القطعي لأنه ثابت أن الله ليس بجسم، فتقول بأنه عندي هذا الدليل القطعي إذا ليس قطعيا وإنما هو ظنيا ويمكن أن يؤول بما يتناسب مع الدليل العقلي القطعي، فيتبين أنه مو قطعي، كنا نظن أنه قطعي ولكنه ليس بقطعي بل هو ظني في واقعه. دليل الشرع أقوى، هنيئا بالشاب الأمرد. إذن شنو أقوى؟ يد الله، يد الله قطعي، يصير قطعي دليل الشرع قطعي أو ظني. أن الله ليس بجسم مو قطعي، قال يد الله شنو تثبت؟ أن الله له يد، قدرته، إذا ما تؤمن أنه جسم؟
إذا حسب تفكيري أنا هذا أو حسب تحليلي المناطق أنا حقيقي نقصه،
لذلك هذا الدليل مو قطعي وإنما ظني ويؤول، وهي كناية، مثلا الآية كناية الله، كناية عن القدرة، يوم يكشف عن ساق، مو أنه ساق الله يكشفه ويجعله في جهنم وجهنم تقول قط قط وكذا، لا، أنه يوم يكشف عن ساق يعني كناية عن هول القيامة، أن الإنسان اللي يخاف مثل ما أنه الآن أيام ما بالفريج إذا نخاف نشيل الدشداشة ونركض نشلع مثلا، نرفع الدشداشة نكشف عن ساقنا حتى نقدر نركض بسرعة. نعم، فإذا يكشف عن ساق كناية عن هول المطلع كما يقولون، فإذا كنايات هي، وهي ليست أدلة قطعية بل أدلة ظنية، وإن كان القرآن قطعي الصدور ظني الدلالة. و فإذا بالدليل القطعي لا يمكن، لأن إذا عندك قطع بعد ما تقدر تتقبل أنه قطع آخر، المولى يزيد القطع الأول ويأتي بالقطع الثاني، لأنك ما تتقبل مع وجود القطع، بعد ما تتقبل أنه المولى يأتي ويزيد القطع من نفسك. وإذا الشارع أتى بالدليل الظني، فإذا عندك قطع والقطع مقدم على الظن، فالدليل الظني بعد ما تقبله، ما تقبله. هذا استحالة صدور الرد من الشارع عن القطع، لا بالدليل القطعي ولا بالدليل الظني.
شارع الظني يعكس بالقطع ما واحد عندي أنا قطع مثلا، كان عقلي ولا كان شرعي؟
عن شنو؟
القطع.
وقلنا أنه القطع، إحنا نظن قطع بس مو قطع في واقع، نعتقد أنه قطعي بس مو قطعي، يعني صار عندك تعارض بين دليلين قطعيين، ولا بد أن أحدهما مو قطعي. للوهلة الأولى تظن أنه قطعي لكن مو قطعي، معناتها أنه أكو خطأ. نفهم الآن بين الدليل العقلي يقول بأن الله ليس بجسم، والدليل الظني الذي يقول بأنه الله جسم، يد الله يعني الله جسم، أيهما تقدم؟ دليل قطعي العقلي أن هذا قطعي عندك، فتقول بأن هذا إذن مو قطع، هذا لابد أن يؤول، إذن هذا الدليل الظني مو قطعي، أنه لا يمكن أنه يكون عندي تعارض بين دليلين قطعيين، مستحيل
أصلا.
قلنا أنه قطع مو قطع يعني، وين هو بالأصل مو قطع هذا. لنفرض الآن يعني حق روايتين متعارضتين، روايتين متواترتين، عندك قطع وقطع، في هذه الحالة شو تسوي؟ إما عندك ترجيح لأحد الطرفين، ترجيح يصير راح نجي بالتعارض الأدلة، إما ترجح دليل على دليل في الأحكام الشرعية مو العقائدية، أحكام العملية، إما عندك مرجحات، تشوف الرواة هنا وتشوف الرواة هنا، فإذا من الأصحاب المقربين راح يصير ترجيح هذا على الطرف الثاني. إذا ما وصلت إلى شيء تعارضتا تساقطتا، فما تعمل بالروايتين، ترجع للأصول العملية في حالة التعارض اللي ما تقدر تحل المشكلة، تتعارض الروايات المتواترة أنه في هذه الحالة تتساقط وترجع إلى الأصول العملية إذا ما عندك ترجيح لأحد الطرفين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.